أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في الوصية، قال مسألة 1432: إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة وجب عليه الاقتصار على ما عين، شنو عين له، ولم يجوز له التعدي، فإن تعدى كان خائنا. تشوفون بعض المسائل مشتركة بين الوصية وبين الوكالة وبين المضاربة مثلا، هذا كله لأنه أكو فد مشتركات بين هذه المعاملات، فلذلك الأحكام هم تكون مشتركة، فما أكو فد إشكال من تشوفون بعض القضايا يتكرر. فمثل ما تكلمنا بالمضاربة، تكلمنا بالوكالة، تكلمنا بالإذن، بالنيابة، يعني من النيابة شوية مو كلش مشتركة، لكن هذني اللي دا أذكر هذني مشتركات في هذا الجانب. وإذا أطلق له التصرف بأن قال له أخرج ثلثي وأنفقه، عمل منه، عمل فاعل، عمل الوصي، عمل الوصي بنظر نفسه هو، بعد يشوف يجي واحد يقول لي هذا ثلثي أنت تصرف به، فأنا أشوف شنو اللي حسب نظريتي، حسب فكرتي، حسب عقليتي بهذا، أشوف شنو الأنفع أسوي له. قد أبني بي جامع، قد أبني بي حسينية، قد أزوج فقرة، قد أبني شقة العائلة فقيرة، أنا بعد أشوف شنو أسوي، سلف أنطل الناس، شنو أشوف بي فائدة أسوي. عمل بنظر نفسه، ولا بد له من ملاحظة، هاي اللابدية مهمة، يعني لا يعني كده أشوف مصلحة الميت شنو، ولا بد له من ملاحظة مصلحة الميت، فلا يجوز أن يتصرف كيف شاء، ما يصير. وإن لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح، مع تيسر فعله على النحو المتعارف، بل ويختلف ذلك باختلاف الأموات. المرأة مثلا ذوقها بالخيرات شكل، الرجال ذوقها بالخيرات شكل، الواحد أدف الذوق معين، ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، وربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية، طبعا الواجبة تتقدم 100%، كلامنا بالاحتياطيات، وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره، أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك. شنو الأصلحنا نقدمه؟ هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه، وإلا كان عليه نعمل. دائما احنا قلنا القرينة نعمل عليه، شنو اللي نشوف قرينة نعمل عليه. مسألة 1433: إذا قال أنت وصي ولم يعين شيئا، بس قال لي أنت وصي، بس شو أسوي ما أسوي، كل مسكوت عنه ما أقفت شيء، وتردد بين أمور كثيرة كتجهيزه وصرف ثلثه وشؤون أخرى، كان لغوا. يقول هذا هيج لغو، يعتبر هذا اللغو، إلا إذا كان تعارف يكون قرين على تعيين المراد، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق، يعني مدن العراق، من أنهم يريدون به أنه وصي في إخراج الثلث. الآن بالعراق نقول له التوصي عني، يعني معناته شنو؟ يعني معناته تطلع ثلثي، هذا معناته. من أنهم يريدون أنه وصي في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها، هذا موجود عندنا بالعراق، متعارف. أنا من يقول له أنت وصي عني، يعني معناته هذن الأشياء سويه، هذن الأشياء سويه. نعم في شموله للقيمومة، لا القيمومة يدلها شغل آخر، في شموله للقيموم على القاصرين من أولاده إشكال، والأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه. مسألة 1434، لا يجب على الوصي قبول الوصية. لو أن أنا من يوصوني مو واجب علي أقبل، مو واجب علي، وله أن يردها في حياته، أصيب بشرط أن يبلغه الرد. يحق له يرفض بس بشرط أن يوصل الرد إلمه للموصي، حتى يخلي واحد المكان حتى يتصرف. بل الأحوط اعتبار تمكنه من الإيصاء، يعني كود رد يوصل له في فترة بحيث يقدر يوصي غيره. أنا خمو هذا أوصل له رفضي في فترة ما عنده مجال يوصي واحد غيري، أنطيه فرصة. يعني أسكت إلى أن آخر لحظة أقول له ما يصير خوف. لا يجب على الوصي قبول الوصايا، وله أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه رد. بل الأحوط يعني احتياط وجوبي، هذا احتياط وجوبي. بل الأحوط اعتبار تمكنه من الإيصاء إلى شخص آخر أيضا. فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الرد لم يبلغه حتى مات، فهنا شو نقول؟ هنا أو بلغه ولم يتمكن من الإيصاء إلى غيره لشدة المرض مثلا، لم يكن للرد أثار، تبقى الوصية على ما هي عليه، ويكون هذا مسؤول بالتنفيذ، وكانت الوصايا لازمة. نعم، إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الوصي جاز له ردها، يجوز له يردها. إذا شوف نفسه ما يقدر، حراج بيها، ما عندك قدرة، يحق له يردها. الرد السابق على الوصية لا أثر له، يعني إجيت قلت له الأول، قلت له أنا ما أقبل توصي لي، وراها وصاني، يقول هذا لا أثر له. يعني شو معناته؟ يعني الوصية تمشي. يا أبو أنا قلت لك قبل لا توصي قلت لك ما أقبل، الشرع يقول لازم ورا ما يوصي ترفض، مو قبل لا يوصي ترفض. الرفض اللي قبل الوصية ما يمشي، واضح الفكرة؟ الرد السابق على الوصية لا أثر له. فلو قال زيد لعمر لا أقبل أن توصي إلي، فأوصى عمر إليه، لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك، إلا إذا بعد ذلك يردها. قال مسألة 1435، الرد السابق على الوصية لا أثر له. فلو قال زيد لعمر لا أقبل أن توصي إلي، فأوصى عمر إليه، لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك على ما تقدم. فالرد السابق لا يؤثر أثره. مسألة 1436، لو أوصى إلى أحد فرد الوصية، قال أنا ما أقبل، فأوصى إليه ثانيا ولم يردها ثانيا لجهله بها، لأنه ما وصلت له، ما أعرف. لو أوصى إلى أحد فرد الوصية، يعني أبويا وصاني قال لي أنت وصي، قلت له ما أقبل، انتهت، ورا يومين وصى وما قال لي، فهنا هل هذا رد السابق يكفي؟ قال لجهله بها، ففي لزومها عليه إشكال. بل الأظهر خلافه، يعني الأظهر أنه ليست لازمة، مو لازم أقبلها. ليش؟ لأن ما وصلت لي، ما عرفت بيها. هذا إشارة إلى أن بعض العلماء قالوا لا لازم هي. ليش؟ أنه لم يتبعها الرد. مسألة 1437، يجوز للوصي أن يوكل أمر تنفيذ الوصية كلا أو بعضا إلى غيره ممن يثق به. يصير يوكل أمر تنفيذ الوصية لأي واحد يشوفه هو قادر على شنو؟ على تنفيذ الوصية، لأنه ما معقولة كلها هو هذا يسويها، فهنا يقدر يوكل الأمر إلى آخر ما لم يكن غرض الموصي مباشرة، إلا إذا غرض الموصي أنه هذا اللي وصاه هو اللي باشر. إذا كان غرض هذا فما يحق له يوكل غيره. العفو، ما لم يكن غرض الموصي مباشرته له بشخصه، لأن بعض الأوقات عند غرض أنه هذا الشخص نفسه هو اللي باشر، كأن يوكل أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات. إحنا هسه مثلا من تجينا شغلات يقولون هذا اللي صوم صلاة، نوديها للمكتب، المكتب يعرف من الثقة من الموثقة من صلاة صحيحة، إحنا ما عندنا خبر، نخاف نتبنى هيك قضايا. فلذلك الأفضل أنه أكو هناك متخصصين نعطيهم هم يكملون الشغل، ويوكل أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها. أنا ما أقدر قل لي روح على العمارات ولم الشسمة الإيجارات، بس أنا ما عندي قابلية، فأضطر أروح الواحد خبير في هذا الجانب، خبير في هذا الجانب يجمع الإيجارات وكذا. ندور بعض المستأجرين يراد لهم خلق، يراد لهم حكي، يراد لهم واحد شوية عدة قساوة بالكلام بعض الأحيان. ويوكل أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفية القسمة عليهم وهكذا. وربما يوكل الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعه. يعني لو فرضنا أكفد مؤسسة خاصة تقوم بهاي الأعمال، إحنا نروح نوديها يمن، ما عندنا فالتحفظ في هاي القضية. وربما يوكل، وقد لا يكون الموصي قد أوصى بأمور معينة، بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه، وأوكل تعيين المصرف كمن وكيفا إلى نظر الوصي، فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف وكيفيتها، فيوكل الأمر إليه فيدفع الثلث إليه بتمامه ويفوض إليه تعيين الجهات. كل هذا بعض سبق بيان سبق. ويفوض إليه تعيين الجهات كمن وكيفا كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء، حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد، ويجيبون المجتهد يطوه ويتصرف بعد ما لهم علاقة، الموثوق به عندهم. فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرف ولو بواسطة الإيكال إلى الغير، فالوصاية مثل الولاية. فلا بأس أن يوكل الوصي أمر الوصية إلى غيره، إلا أن تقوم قرينة أو القرينة على إرادة الموصي منه المباشرة فلا يجوز له ذلك. مسألة 1438، لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره، بمعنى عزل نفسه عن الوصاية. ما طول هو وصي انتهى، بعد ما يحق له يعزل نفسه ويطيل غيره، لأنه هذا مو من شؤونه، ما يصير يعزل نفسه. ترى بعضهم يصور نفسه يعني حق له يعزل نفسه، لا ما يحق له يعزل نفسه. لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره. شوف الوكالة قبلنا، بس عزل نفسه ويخلي غيره لا. الناس وايد تتجاوز بهاي القضايا، كأنه أنا يأجل يروح يأجر الواحد لأخ، أو يطلع يسلم الملك بيد واحد ويطلع. الآن أنا خليته وصي، هو ما يقدر يكمل يجي يسلم الواحد لآخر، ما يصير شيء، ما يصير، هذا مو من حقه. بمعنى عزل نفسه عن الوصايا وجعلها له، فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه، هذا مو من حقه. إذا بطلت إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها على فرض الوصية، بطلت لأنه ما التزموا بالشرط، نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه، بعد هاي من شؤون الحاكم هو كود يتكفل، أو تولى تنفيذ الوصية بنفسه، الحاكم الشرعي يتولى ينفذ الوصية بنفسه. وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلا كما تقدم. مسألة 1440، إذا اشتبه مصرف المال الموصى به لنسيان أو غيره، اعطاني فلوس وقال لي هاي تسوي بيها فد شيء ونسيت، شنو قال لي؟ هو قال لي بس أنا نسيت، فهنا شنو نسوي؟ قال فإن كانت الشبهة غير محصورة، هواي أشياء ببالي ما أدري هاي 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 هواي، فالأظهر جواز صرفه في وجه من وجوه البر، ولكن الأحوط لزوما أن لا يكون المصرف خارجا عن أطراف الشبهة. يعني مثلا الشبهة 25 مورد، صوم، صلاة، حج، زكاة، كفارات، صدقات، مظالم، عناوين هواي، الحج كم شكل اكو، يعني هاي كلها تجي ببالي، كل هذني محتملات. نقول لهم ايش تحتمل؟ اقول لهم عددت لهم فد 25 عنوان احتملهم، هاي يسموها غير محصوره كبيره. فشي نسوي؟ يقول اختار لك وحده وسويها، بس مو خارج هذا اللي احتملته، خارج محتملاتك لتشتغل، داخل محتملاتك اشتغل. واذا لا كانت الشبهه محصوره، يقول هنا يقدر يقسم راحتي جسه. ولكن الأحوط لزوما أن لا يكون المصرف خارجا عن أطراف الشبهة، بل ولا يكون احتمال كونه مصرفا أضعف من غيره. وأما إذا كانت الشبهة محصورة، فإن كانت أطرافها عناوين متصادقة في الجملة، بعض الأوقات العناوين مثلا قال يعني دار الأمر، يعني ما أدري، قال أنطي للفقراء لو للسادة، فأقدر أختار سيد فقير يجمع العنوانين. ما أدري قال أنطيها للزوار لو للفقراء، فأقدر أختار شنو، زائر فقير وأنطيها أجمع كل العنوانين. فبعض الأوقات يصير هيك شيء، فإذا تتصادق العناوين كل جديد أطل العنوان اللي شنو اللي يصدق على هذا. فإن كانت أطرافها عناوين متصادقة في الجملة تعين صرف المال في المجمع. وأما مع التباين الكلي، الآن الصوم والصلاة ماكو مشترك عامل مشترك بيناتهم، ما أدري هذا يريد للسادة لو للعوام، هم ما أدري، ماكو عامل مشترك، فش أسوي بيش حالة. وأما مع التباين الكلي بينهما، العفو بينها، أو كون الموصى له مرددا بين أفراد، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة. فيقول أحسن شيء القرعة، نرجع للقرعة. ويراعى في ذلك، العفو، ويراعى في عدد السهام درجة الاحتمال. يعني إحنا من نخلي سهم باسم الصلاة نشوف درجة احتمال الصلاة شقد، نخلي صوم نشوف الدرجة شقد، وهكذا. يعني بعض، يعني مثلا من نسأل هذا يقول أنا ما أدري أراد صوم لو صلاة، أقول له شقد تحتمل الصيام، يعني أنه أراد الصيام، قال 50% أكو احتمال شنو يريد الصيام، 50% يريد الصيام. فهنا شو نسوي بك حالة، نخلي طبعا 50% يريد احتمال، 40% يريد شنو احتمال الصوم، 50% صلاة 50% صوم، احتمالات هاي كلها. فلازم أخلي عدد السهام بالنسبة، يعني نسبة سهام الصلاة أخليها أكثر من نسبة سهام الصوم، هذا أقرب للواقع، هذا أقرب ما يكون للواقع. ويراعى في عدد السهام درجة الاحتمال قوة وضعفا في جميع الأطراف على حسب عدد الأطراف. نعم، إذا كانت الوصية تمليكية مرددة بين أفراد فلا بد من إعلامهم بالحال، يعني هم لازم دولة يعني يصير فد نوع من المصالحة بيناتهم، الصلح والمراضات لازم يصير. فإن رفض الجميع قبولها رجع ميراثا، بعد الوصية باطلة لأنه ما ممكن تنفيذها، ترجع ميراث. ولا يبعد أن يكون الحال كذلك فيما إذا قبلها بعض دون بعض، أيضا إذا بعض قبله وبعض ما قبله هم ترجع ميراث. وأما إذا قبلها الجميع صار المال مرددا بينهم، يصير المال مردد بيناتهم، فنسوي له صلح، إذا قدرنا هذا نسوي صلح، قدرنا ما قدرنا نسوي قرعة، قدرنا نسوي صلح قدرنا ماكو قرعة. فإن تراضوا بصلح أو غيره فهو ماكو مشكلة، وإلا رجعوا إلى الحاكم الشرعي لفصل النزاع بينهم، لعله الحاكم الشرعي يرى القرعة أو يرى أمور أخرى بعد هاي القضية. يمن مسألة 1441، يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي. هاي الناظر بحث مهم جدا، بحث مستقل مهم جدا إلى خصوصياته وشروطه وضوابطه. يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي، أشبه بالمشرف، ومشرفا على عمله. زين، وظيفته شنو؟ ووظيفته تابعة لجعل الموصي، اللي يحدد وظيفته الموصي. فتارة أقول له أنت تشرف على كل شيء، تارة أقول له أنت تشوف مثلا هذا تصرفه بيربح ما بيربح، بفوائد ما بفوائد، وهكذا. وهو على قسمين، الأول ولعله الغالي أن يجعل الناظر رقيبا على الوصي من جهة الاستيثاق على عمله، يريد يتوثق من عمله حتى عمله يكون موثق على طبق الضوابط. ولعل بل أن يجعل الناظر رقيبا على الوصي من جهة الاستيثاق على عمله بالوصية مطابقا لما أوصى به، حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه. ومثل هذا الناظر لا يجب على الوصي استئذانه في التصرفات، يتصرف يعني الوصي يتصرف بس عليه رقيب، يعني يستشعر أن عليه رقيب، أما ما يستأذن، بينما أكو آخر لا، ذاك يحتاج إلى استئذان. ومثل هذا الناظر اللي مجرد مشرف يعترض إذا شاف أكو أخطاء، إذا شاف أكو شغلات مو زينة يعترض، بس مو يتدخل بالشغل، يعني مو يعني العمل والتصرف ما يرجع إليه، بس يحق له يعترض. هذا شكل، بل إنما يجب أن تكون أعماله باطلاعه وإشرافه. فلو أوصى باستنابة من يصلي عنه، قال شوف لي واحد يصلي عني، فاستناب الوصي لها شخصا واجدا للشرائط، وأعلم الناظر، قال للناظر أنا اختاريت فلان، فقد عمل بوظيفته وليس للناظر الاعتراض عليه. الناظر بعد ما يحق له يعترض عليه ومطالبته باختيار غيره، لأنه شاف المناسب وسواه، ما دام لا يقدح في صلاحية الأول للاستنابة. وأما لو استناب الموصي شخصا ولم يعلم الناظر به، في حق له يعترض عليه إذا ما كان مناسب ولم يعلم الناظر به، كان ذلك خيانة منه للوصية وتصرفا غير مأذون به، لأنه أتى بفعل ليس بإشراف الناظر، مع أنه كد المفروض يسوي بإشراف الناظر. الثاني أن يجعل الناظر مشاورا للوصي بحيث لا يعمل إلا بإذنه، بحيث لا يعمل إلا بإذن منه موافقته. فالوصي وإن كان وليا مستقلا في التصرف صحيح والتنفيذ، لكنه غير مستقل في الرأي، لازم يأخذ رأي، ولكنه غير مستقل في الرأي والنظر، فلا يمضى من أعماله إلا ما وافق، بل إلا ما وافق نظر الناظر وكان بإذنه. فلو استبد بالعمل على نظره من دون موافقة الناظر لم ينفذ تصرفه، باطل تصرفه، يعني إذا باع البيع باطل، إذا كذا كل نفس الشيء. ففي المثال المتقدم اللي بالقسم الأول، لو لم يوافق الناظر على من اختاره الوصي للنيابة عن الموصي في الصلاة لم تصح استنابته، حتى لو كان مؤهل ما تصح، حتى لو مؤهل ما تصح الوصية، العفو الاستنابة، بل أصلا هاي خيانة، لأنه سوى شيء هو ما مأذون به، ما مرخص له، بل يتعين استنابة من يتوافقان عليه، فأي شيء لازم يتوافقون عليه، إذا ما يتوافقون ما يصير. وفي كلا القسمين إذا خان الوصي لم يجب على الناظر بما هو ناظر مدافعته، مو من حقه، ما له علاقة بالخيانة، كلش يوصل الكلام للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يرتب شغله. لم يجب على الناظر بما هو ناظر مدافعته، فطبعا بما هو ناظر يعني شنو، يعني يحق له بما هو إنسان عادي، لكن بما هو ناظر يعني مو شغله كناظر، بس شغله كمؤمن يدافع عن حقوق الناس، حقوق الميت، يصير يسموها باب الحسبة. فلو لم يدافع لم يكن ضامنا، ومو ضامن. إذا طبعا إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليقيم شخصا مكانه، لأن النظارة داخلة بغرض الموصي، فلا بد من شنو، من يقوم مكانه، أشبه بموت الوصي. مسألة 1442 يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.